أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في رجوع المشتري على البائع الفضولي فيما يقابل العين، يعني من زيادة القيمة، يعني لو تلف المبيع عند المشتري وكان قد اشتراه بمئة من البائع الفضولي مثلا، فرجع المالك على المشتري باعتبار العين تلفت عليكم السلام فلم يجدها، فرجع بالقيمة، وكان قيمته اكتنبه أعلى من السعر، هو اشتراها بمئة لكن القيمة قال أنا أريد منك 200 باعتبار أن قيمة هذا المبيع هو 200 وليست 100، هذا حسب القيمة السوقية، وإن كان القيمة المسماة تشغل بالعقد عندكم 100، فعندئذ هذا 200 في المثال. المصنف ماذا حكم؟ حكم بأن المشتري من حقه أن يرجع على البائع في أي شيء من ذكر في الزائد، يعني في المئة الزائدة، لا في أصل الثمن اللي هي المئة الأولى. هذا كان رأي المصنف، والمصنف استدل على ذلك بمن؟ يعني بالرجوع على المئة. هو الرجوع على المئة واضح، لأنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فهناك ضمان، وهو المشتري ماذا فعل؟ المشتري ضمن الثمن بمن؟ أو ضمن المبيع بالثمن، فبالنتيجة الثمن مضمون على المشتري، هذا أصل الثمن يعني المئة الأولى. أما المئة الزائدة يقول المصنف المشتري لم يقدم عليها، بل إن البائع غره، فمن حق المشتري أن يرجع على البائع وين؟ في المئة الزائدة. هذا كان رأي المصنف في الدرس السابق، أوضحناه أكثر من هذا. ولكن هناك من ذهب إلى أنه لا يضمن، يعني البائع لا يضمن للمشتري لا المئة الأصلية، وهذا نفس المصنف، ولا حتى المئة الزائدة. بعض الأعلام قال ما يضمن أي شيء، واستدل هذا البعض الذي يقول أن البائع لا يضمن أي شيء، استدل بمن؟ بقاعدة الإقدام. فقال، طبعا هذه القاعدة استدل بها الشيخ الطوسي كثيرا، فقال هذا المستدل، قال هو ما دام أقدم على شراء العين فلازم يكون شنو؟ ضامن لها بالثمن. أصلا ما قال هو بالثمن، يقول ما دام أقدم على شراء العين فهو ضامن، كأي واحد كأي حالة بيع يصير، فأنا من أقدم على شراء كتابك فأنا ضامن لكتابك، بمن ضامن له؟ بالثمن اللي راح أدفعه. هو هذا الثمن إشكال المصنف عليه. المهم، فأنا ما دام أقدمت على ضمان، أنا مقدم على ضمان الثمن، وبما أنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، الضمان بالصحيح يكون بها قيمة، الضمان بالصحيح يكون بها قيمة، الجواب بالقيمة المسمى، زين الضمان بالتالف يكون بها قيمة. إيش قلت أنا؟ الضمان بالصحيح بها قيمة المسمى، الضمان بالفاسد بها قيمة، بالقيمة السوقية لا بالقيمة المسمى، لأن العقد فسد، والقيمة المسمى حسب الفرض جت هي 200، فإذا يضمن المشتري كل 200، ما يرجع على البائع بشيء. هذا كان دليل الخصم. المصنف ماذا أجابه؟ أجابه بجوابين. الجواب الأول تقدم، قال له نعم هو أكو إقدام، إحنا ندري أكو إقدام، بس الإقدام كان على ضمان أصل الثمن مو على ضمان شنو؟ الزائد. فأنت تستدل بالإقدام، نقول نعم يوجد إقدام، ولكن لم يوجد من المشتري إقدام على ضمان المئة الزائد. نعم هو أقدم باختياره على ضمان المئة الأصلية اللي هو أصل الثمن. لهذا هو تفاجئ لما عندما قيل له بأنه المطلوب منك مئة زائدة، يعني لو أدري كم، لو أدري بي ممالك أو أدري بي أنه راح مطلوب مني مئة ثانية لم أقدم على الشراء. فبالنتيجة هو مغرور وين في المئة الزائدة، وليس شنو، وليس مقدما على الضمان بأزائه. هذا كان جواب المصنف رقم واحد. خلصنا من عنده، هذا كله إعادة للدرس السابق. نأتي الآن إلى الجواب المصنف رقم اثنين، أرجو أن تكونوا بالصورة. يعني هو المصنف وصلنا إنه الخصم يستدل بقاعدة الإقدام. المصنف رد الإقدام أولا بأنه إذا سلمنا أكو إقدام، فالإقدام هو على ضمان شنو، المئة الأصلية يعني الثمن الأصلي، وليست المئة الزائد. هذا كان جواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين يبدأ درسنا من الآن. الجواب رقم اثنين يقول: ثم إننا لا نسلم، إننا لا نسلم أصلا بأن الإقدام من أسباب الضمان. يعني هو المبنى أصلا خطأ. تشد باللي تقول لي ما دام أقدم فهو يضمن، ما أدريكم جوابنا الأول قلنا يلا هو مشكلة، إذا أقدم يضمن، بس هو أقدم على ضمان المئة الأصلي. هسه شنو نجاوب؟ نقول أصلا من قال أنه إذا أقدم لازم يضمن؟ من قال أن الإقدام بنفسه هو من أسباب الضمان أصلا؟ هذا مناقشة مبنائية في الحقيقة. المصنف أصلا لا يقتنع بقاعدة الإقدام كسبب من أسباب شنو؟ الضمان. هاي النظرية وهاي القاعدة اللي أسس الشيخ الطوسي أو سار عليها الشيخ الطوسي وابن إدريس وغيرهم وغيرهما. المصنف يقول: أنا لا أعتقد، لا أقول بأن أصل الإقدام من أسباب الضمان. وهذا ما تقدم سابقا عندما ناقشنا نظرية أو عندما ناقشنا قاعدة الإقدام. ماذا قلنا هناك؟ قلنا أن الإقدام بما هو إقدام ليس لا يوجب الضمان. مجرد أني أقدم على ضمان مالك مو معناه أن الضمان تعلق في ذمتي، مو كافي هذا في كون الضمان متعلق في ذمة الإنسان. أنا لو قلت لك أنا مقدم، أنا أقدم على ضمان هذه المدرسة لا سمح الله إذا تعرض لشيء، هذا لا يعني أن ضمانها صار شنو في ذمتي، لأني مجرد قلت ماذا، قلت أنه سأضمن. مو كافي هذا. المصنف يقول الإقدام ليس كافيا لجعل الضمان وين في الذمة، إنما وحاول المصنف هناك، حاول أن يوجه كلمات الشيخ الطوسي. قال هو الشيخ الطوسي ترى ما يقصد هذا المعنى اللي فهمه الجماعة من عنده. هو صحيح قال الإقدام يوجب الضمان، بس ترى ما يقصد هذا، حاول يوجه عبارته. شلون توجه؟ لا، شو المقصود الشيخ الطوسي أن يقول الإقدام موجب للضمان؟ يقول لا، هو المقصود غير شيء، استفهمته خطأ. هذا محاولة التوجيه لكلام الشيخ الطوسي. شلون برا توجهه؟ قال مقصود الشيخ الطوسي بالإقدام موجب للضمان يعني قصده أنه رافع لمانع الضمان. شنو يقول؟ ايه مو هو اصل الضمان مو لاجل الاقدام، اصل الضمان لاجل وضع اليد على مال الغير، على اليد ما اخذت حتى تؤدي. هذا هو سبب الضمان، هذا السبب الرئيسي والمذكور بالنصوص للضمان. انا لو وضعت يدي على اموال الاخرين، القاعده ماذا تقول؟ تقول على اليد ما اخذت، يعني شنو؟ يعني ضمان حتى تؤدي. زين شنو ربط الإقدام؟ يقول ربط الإقدام، الشيخ الطوسي ليش دخل الإقدام في المعادلة؟ هي المفروض هيك يقول الشيخ الطوسي، المفروض يقول إنه إذا وضعت يدك على مال الغير فأنت ضامن له. بس هم هناك واجهوا مشكلة في هاي القاعدة، يا قاعدة اللي تقول إن إذا وضعت يدك على مال الغير أنت ضامن، واجهوا مشكلة أنه هناك وضع يد على مال الغير وليس به ضمان، ما به ضمان. مثل أنت تضع يدك على مال الغير بنحو الأمانة، إذا غيرك يخلي عندك أمانة وديعة أو عارية أو عين مؤجرة وهكذا، فهذا هم وضعت يدي على أموال الآخرين لكن ليس علي ما أخذت، موجي لا ضمان على الأمين موجي. فالسؤال هنا شلون توجه يا شيخ نطوسي، شلون توجه إنه من جهة تقولون على يد ما أخذت حتى تؤدي، ومن جهة تقولون الأمين لا يضمن، شلون توجهوها؟ قال هي القاعدة تتركب بعد، هذا عام وداخل خاص، نجمع القاعدة نقول هكذا: على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلا إذا كانت إلا إذا كان الأخذ ووضع اليد على مال الآخرين شنو؟ ائتمانيا، لا بقصد يعني ائتمانيا أو مجانيا، يسمونه مجانيا ائتمانيا. أما لو كان الإنسان قد وضع يده على مال الآخرين مو من جهة الائتمان، بل من جهة شنو؟ أنه هو أقدم على وضع اليد على مال الآخرين من دون شنو؟ من دون أن تكون هناك مأذونية من الطرف الآخر أو من دون أن تكون هناك مجانية. يعني مو مسألة أخذ مجاني كما في العارية والوديعة مجاني، يقول لا ماكو مجاني. إذا ماكو مجاني وإقدام متعمد لا أن تكون تضمن، لأن تنطبق على القاعدة شنو؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يعني عندنا قاعدة تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، نستثنى من عندها شنو؟ الأخذ المجاني المأذون من قبل المالك كالهبة وما أدري غيره، فهذا ما بيه رمان صحيح. هذا واضح الأصل والاستثناء. شنو ربط قاعدة الإقدام اللي ذكرت في المقام؟ يقول ربطها أنها تبين أن هذا الأخذ اللي بيه إقدام ليس داخلا في الاستثناء. الاستثناء شنو؟ المجانية والمأذونية. يقول الإقدام بعد ما بيه مجاني، لو أقدم شخص على ضمان أخذه وأقدم على أخذه وأقدم على الضمان، فعندئذ يتحقق أنه نطبق عليه أصل القاعدة لو نطبق عليه الاستثناء. شو جاوبون يا قاعدة الاستثناء؟ القاعدة اللي تقول عليه ما أخذ حتى تؤدي، هذا القاعدة لو نطبق عليه الاستثناء، وهو إلا إذا كان الأخذ مجانيا بإذن المالك فلا ضمان. القاعدة يعني عليه الضمان أو لا؟ عليه الضمان. فالشيخ الطوسي منا جاب قاعدة الإقدام، قال إذن فإذا أقدم الإنسان على مال الغير لا بقصد المجانية المفروض يضمن. هش عبره؟ ففيه ضمان، بس هو شو المقصود؟ مقصوده أن الإقدام هو سبب الضمان؟ لو مقصوده أن الإقدام رفع الاستثناء ورفع مانع الضمان، لأن شو كان المانع من الضمان؟ المجانية والمأذونية. فهو يقول لا، يقدم بعد ما بيها مجاني، قاعد يأخذ شيء في مقابل شيء، فهذا المفروض مطبق عليه منه قاعدة على اليد ما أخذ حتى. بعبارة مختصرة إذا فهمت المطلب، يقول المصنف في توجيه كلام الشيخ الطوسي، يقول ترى الشيخ الطوسي عندما قال الإقدام من أسباب الضمان قصد أنه ليس هو العلة التامة كما فهمتم، يقول لا، مقصود أنه جزء علة هو رفع المانع في الحقيقة، والعلة الرئيسية للإقدام شنو؟ وضع اليد على المال الآخر. يقول إيه، فبالنتيجة استدلالكم أنتم يا خصم، يعني الخصم يعني مصنف حاشي الخصم، يقول استدلالك بقاعدة الإقدام مو صحيح، لأن أصلا قاعدة الإقدام إحنا لا نسلم أنها علة تعمل الضمان، فحتى إذا أكو إقدام مو معناها أكو ضمان. هنا في محل بحثنا، في محل بحثنا هناك من المشتري إقدام على المئة الزائدة بقصد العوضية، لو هو كان يتوقع هي المئة زائدة إلى يعني أو مجانية، كان بنحو المجانية. فإذا كان بنحو المجانية ما يدري أنها باشر حكم مطلوب منه أن يدفع عوض، فماكو إقدام بنحو العوضية على المئة زائدة، فالمفروض ندخله بالاستثناء لو بالقاعدة بالاستثناء. اللي هو شو معنى الاستثناء؟ الضمان لو عدم الضمان؟ عدم الضمان. لهذا المصنف المشتري بعد ما يضمن، فمن اللي يضمن إذا؟ المشتري نطبق عليه الاستثناء، فنطبق فيكون القاعدة والاستيلاء على منه على شو اسمه هذا البائع. لهذا يقول المصنف هذا كله الجواب الأول، لكن الجواب الثاني هو هذا، مع أن التحقيق على ما تقدم سابقا، قلنا هذه الفكرة هو أعادها المصنف سابقا ذكرها التحقيق أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو شنو مثل ما قلنا؟ هو الاستيلاء. لهذا قال هو القرض الواقع لا على وجه الائتمان، حتى شو نطبق عليها قاعدة؟ طبق عليه قاعدة هذه، وأن ليس الإقدام على الضمان ليس علة للضمان مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان، ليس علة، إنما العلة مثل ما قلنا وضع اليد، وهذا شنو الإقدام دورة رفع المانع. حتى وإن استدل بالإقدام، استدل منه الشيخ الطوسي وأكثر من تأخر عنه كابن إدريس والعلامة والشهيد والشهيدان، زين يقول لا 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 نسلم أنها هي علة تامة. لهذا قال وقد ذكرنا في محله توجيه استدلالهم، إحنا هم ما قلنا هم غلطانين، هم ما غلطوا، بس شنو أنتوا فهمتوهم خطأ مثل ما تقدم سابقا. يعني شلون توجيه ذلك؟ يعني استدلال الشيخ وغيره بالقاعدة مقصودهم هكذا، بما يرجع إلى الاستدلال بمن بالإقدام كعلة تامة لو باليد، باليد يعني بقاعدة اليد فراجع. زين، ثم المصنف يذكر كلاما أخيرا في هذا المطلب، فقال إنه إحنا في القسم الثاني، إحنا يا قسم نحكي، إحنا نقول ثلاث أقسام تذكرون، نجيب من ثلاث أقسام إذا ناسينا أو لا، ك كان القسم الأول هو هذا اللي احنا بصدده الآن، وهو شنو؟ ضمان البائع للمشتري، ضمان شنو؟ ما دفعه بأجزاء أصل العين اللي احنا قلنا زيادة تفكير. هذا كان القسم الأول، وهذا محل بحثنا اليوم وبالأمس. القسم الثاني كان شنو؟ كان ضمان منه من يذكر منافع المستوفات. القسم الأول منافع غير المستوفات. احنا حكمنا بالمنافع المستوفات بشنو؟ من يذكر بأن البائع يضمن لو ما يضمن. لا مو مشهور المصنف، المصنف قال يضمن، قال البائع يضمن للمشتري المنافع المستوفات، وهذا تقدم ومنعيد. مصنف يقول جيد، هو إذا احنا بالمنافع المستوفات اللي استفاد المشتري فيها فائدة سكن الدار وغيرها موجي، المنافع المستوفات التي استفاد المشتري فيها شيئا مع ذلك ضمننا منه، جعلنا ضمانها على منه؟ على البائع، مع أن المشتري استفاد ولم يستفد شيئا، استفاد شيئا. فكيف في محل بحثنا اللي هو زيادة القيمة؟ زيادة القيمة ما فيها استفادة، لمجرد هو جاء أنا يقول للمشتري، يقول للمالك يقول له أنا دفعت 100 في مقابل هاي السيارة، يقول أنا ما علي أريد 200، فأنا حطي 200 وأنا ما مستفيد شيء. ففي هذا المورد يكون ضمان البائع شنو؟ من باب أولى. إذا كان المنافع المستوفات اللي استفاد منها المشتري مع ذلك قلنا ضمان على البائع، فكيف بهذا المطلب اللي هو لم يكن هناك نفع للمشتري وإنما هو دفع زائدا، فكيف يكون الضمان على البائع من باب أولى؟ لهذا قال وكيف كان فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه جريانها شنو؟ أولى منه في القسم الثاني. ليش القسم الثاني؟ فيما حصل في مقابلته نفع. واضح شلون الأولوية؟ زين. ثم ذكر مطلبا آخر يقول المصنف، وهذا نبهت عليه في الدرس السابق، عندما يرجع المالك على المشتري بزيادة القيمة، يعني يقول له اريد منك 200، المشتري شو يقول للبائع؟ شو يقول للمالك؟ يقول له انا دفعت 100، يقول له مع ذلك انا شو علي؟ لا يهمني شيء، انت شو اتفقتوا 100 200 مو 100، انا انظر للقيمة، والقيمة السوقية للسيارة هي 200، انطيني 200. السؤال انه لماذا كيف ارتفعت القيمة من 100 الى 200؟ قلنا لك احتمالين. الاحتمال الاول ان تكون الميتين هي كانت موجود، يعني قيمه العين هي كانت بنحو 200. شو وقت من اول العقد؟ عجيب، يعني سعر السياره 200، على شلون انباعت ب 100؟ من اول يوم العقد كان سعر السياره 200، لكن المشتري بشطارته استطاع ان يخفض السعر ويشتريها بايش؟ ب 100. او البائع لغفلته باع السياره بايش؟ 100. بالنتيجة زيادة القيمة كان، يعني العين هي في نفسها تساوي شقد؟ تساوي 200 شوكت من أول العقد. أما السبب مش عجب بعتوها ب 100، قلنا لو الباع متساهل للحاجة مو مالت، لو المشتري ذكي واستطاع يخفض السعر، بالنتيجة صارت 200. هذا القسم الأول، وهي شنو؟ أن تكون زيادة القيمة شوكت حصلت من أول يوم العقد، وهذا هو اللي نحن بصدده الآن. خلصنا نتيجة شنو صارت النتيجة؟ أنه حتى ذلك، حتى لو كانت الزيادة من أول يوم من عقد، حتى لو كان كذلك، فضمان 100 الزائدة يكون على من؟ على البائع. هذا ما انتهينا منه. الآن نتكلم عن القسم الثاني، والكلام فيه سيكون سهل جدا. شنو القسم الثاني؟ أن تكون زيادة القيمة لم تكن موجودة شو وقت؟ من أول يوم العقد، بل حصلت ما أدري عند التلف، ما أدري بعد التلف أو قبل التلف بقليل. يعني السيارة كان سعرها في القيمة السوقية سعرها هي 100، والمشتري لهذا اشتراها ب 100، والباع لهذا باعها ب 100، لأنه هو السعر الطبيعي لها. وسبحان الله عند الاستعمال ما أدري كذا عند التلف صار سألنا على سعرها، بعد تعرفون تقلبات السوق، فصعدت القيمة شو وقت؟ ليس عند العقد، لا بعد العقد بمدة. حين المطالبة قال لك السعر الآن سعرها 200، سبحان الله عندما اشتريتها كان سعرها 100، فزيادة قيمتها حصل بعد التلف، المهم بعد العقد، هسه ما نقول شو وقت بالضبط، بعد العقد اللي قبل التلف بعد التلف. السؤال هنا، هنا ما هو الحكم؟ يختلف فيها شيخ الأنصار الحكم؟ المصنف يقول لا ما يختلف الحكم، أيضا يرجع المشتري على البائع الفضولي بمن؟ بالمئة الزائدة بنفس الدليل، ومهم اقدام ندفع. يقول بالعكس هنا اولى، يعني اوضح رجوع المشتري على البائع في المئة الزائده هنا سيكون اوضح. نقول ايش عجب اوضح واولى؟ يقول لانه هنا بعد هم يجي واحد يقول اقدام، هم يجي واحد ويقول المشتري اقدم على ضمان العين ب200، وش وقت يقدم على ضمان العين ب200 حين العقد غير هو ذاك. الصوره الاولى لان سعر السياره في واقعها عند البيع 200، اجى هناك من ادعى قال نتمسك بقاعده الاقدام والمشتري اقدم على شنو؟ على القيمه الواقعيه مثلا للسياره حين الشراء. نقول له والله احنا عجبنا عنه، بس هذا شيء محتمل. ولكن في هاي الصوره الثانيه اصلا السياره لم يكن سعرها 200 في يوم العقد، فبعد هل يصدق على المشتري انه اقدم على ضمان ال 200 المئة الزائده؟ اصلا ما كانت موجوده. فيقول المصنف بعد هنا الصوره شو تكون؟ تكون اوضح، لان حتى الاقدام اللي هو باطل، حتى الاقدام الباطل هم ياتي هنا. حتى لو اتى هو باطل بس هو اصلا ما يجي اقدام، ليش؟ لان السعر لم يكن عند العقد. لانه شو وقت يصير الاقدام؟ الاقدام يكون عند العقد، وعند العقد لم تكن الزياده موجوده. لهذا قال المصنف هذا اذا كانت الزياده موجوده، يعني كان كل كلامنا اذا كانت الزياده موجوده وقت العقد. المطلب الثاني ولو تجددت، يعني الزيادة وجدت شوكت بعده، يعني بعد العقد، فالحكم بالرجوع، يعني برجوع المشتري على البائع فيه، يعني في هذا المورد أو لا. واضح وجه الأولوية؟ يعني ما يحتمل حتى الإقدام هنا. انتهينا من هذا المطلب، انتهينا من الأقسام الثلاثة. واضح المطلب؟ نأتي الآن إلى مطلب آخر، بس هو يبتني على المطالب اللي تقدمها. هذه المرة العين لم تتلف كلها، لم تتلف جميع العين. نعم الذي حدث انه جزء العين تلف او وصف العين قد ذهب. يعني هاي المرة ما نتكلم عن العين ككل، كنا نفترض شو نقول؟ نفترض المالك يرجع على البائع يقول له وين سيارتك؟ يقول له سيارتك تلفت او الطعام اوكي، فالعين كلها كنا نفترض شنو؟ تالفة، فقلنا يرجع بالقيمة الزائدة الى اخره. تقدمت الاقسام. هنا اليوم نتكلم عن شنو؟ انه العين موجوده لكن التلف صار مو في كل العين، مجموع العين صار تلف وين؟ في جزء من اجزاء العين. فنفترض المبيع مركب وجزء من اجزاء هو اللي تلف. خلينا نفترض شغلنا احنا بالكتب، نفترض انه باعه 10 اجزاء من كتاب او 10 كتب، ووجد الكتاب العاشر او واحد من الكتب شنو؟ قد تلف فقط. فهذه المرة تلف الجزء مو تلف المركب. يختلف 10 كتب متساوية القيمة، حتى شوي مثال سهل، متساوية القيمة وليس للانضمام دخل، مو يعني كتب مو جزء أول جزء ثاني، لا كلها من نفس الكتاب. واضح شلون؟ ما حلو وضحت شنو نفس الكتاب؟ ما يجي ببالي كتاب البيان مثلا، بيان سيد الخوئي هو كتاب واحد، فأنا عندي 10 نسخ من كتاب بيان بعتها لزيد. واضح شلون؟ واحد من هاي الكتب تلفت، بس شلون تلفت؟ فسعر البيان طوال هذا الكتاب وهذا الكتاب شنو سعره يختلف؟ نفس السعر. لهذا انا بعته ب10,000، يعني شنو سعر الكتاب ايش صار؟ ب1000. واحد من الكتب تلف، فيقول المصنف بعد الحكم واضح. هذا التالف يجي هو المالك يقول وين الكتب العشرة؟ أقول له ذن هاي 9 بس موجودة. يقول اعطيني 9، اعطيها له. ومن حقي اخذ الثمن منين؟ 9 منين اخذ ثمن اللي انطيتها؟ اذا اخذها منين اخذها؟ من شو اسمه هذا البائع مقابل الثمن، لان العين ما العين ما مو تعرف التسعة. ولكن الكلام وين؟ في الجزء الاخير او في الكتاب الاخير. الكتاب الاخير وين؟ اقول له تلف. فما دام تلف يقول لي هو تبي ايش اشتريته؟ اقول له اشتريته بألف، باعتبار هو كل كتاب صار بألف عليه. يقول انا اريد منك 2000 لان سعره هسه بالسوق ايش قد؟ 2000. فمعنى ذلك شنو؟ دفعت له 2000 بينما انا دافع للمشتري ايش قد؟ 1000. ايش قد ارجع على المشتري؟ بالالف الاصلي لو بالالف الزائد؟ يقول المصنف نفس الحكي، الالف الاصلي ما دام انت اتلفت العين ما ترجع له بالالف الاصلي لان صار اقدام اذا قبلنا بالاقدام. ولكن يمكن للمشتري ان يرجع للبائع بمن؟ بالزائد على قيمة الجزء. هاي مو قيمة المركب، لازم نفس الفكرة. لهذا قال المصنف هذا كله فيما يغرمه المشتري بأجزاء نفس العين التالفة، وأما ما يغرمه يعني المشتري بأجزاء العين إذا كانت مركبة أجزائه التالفة، فالظاهر أن حكمه هو من عندي حكم المجموع، نفس حكم المجموع بأنه يرجع بمن إذا تلف الجزء، هذا الجزء اللي تلف يرجع في شنو أصل الثمن للزائد على الثمن الزائد لا في أصل. لهذا قال أنه يرجع في الزائد، يعني في مثال الألف الزائدة على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله، مو يرجع فيما يقابل نفس الجزء اللي هو الألف الأصلية. واضح؟ لو أعطيكم غير مثال واضح إن شاء الله على ما اخترناه. أما على القول الآخر اللي شي يقول القول الآخر اللي هو سميته الخصم، الخصم شي يقول قبل شوي يقول ما يرجع عليه في شيء، هذا يقول ويجيء على القول الآخر القائل يعني بأنه لا يرجع لا في أصل الثمن ولا في الزائد، يجيء ماذا؟ يجيء عدم الرجوع في تمام ما يغرمه بعد ما يرجع عليه في شيء. هذا قول ما لم نرتضيه نحن. واضح؟ هذا كلامنا وين صار هسه؟ في الأجزاء. المطلب الآخر وهو إذا كانت الأوصاف قد ذهبت، سميه دلفت ذهبت كيف؟ وصف العين قد ذهب، مو جزء العين ولا العين، العين موجودة وأجزاءها الحمد لله موجودة، بس وصف من أوصافها قد زال، وصف من أوصاف العين قد زال. يقول المصنف هذا الوصف شنو؟ دخيل بالقيمة لو ما له أي دخالة بالقيمة؟ نقول له ما له أي دخالة بالقيمة، يقول ماكو مشكلة، لا المالك لا المالك من حقه أن يأخذ شيء في مقابل الوصف الزائد، ولا المشتري يرجع عن البناء أصلاً. شنو فرضنا الوصف شنو ليست له أي شنو نقول أنت متى قيمة ليست له أي دخالة في ارتفاع القيمة أو انخفاضها، بعد الأمثلة ينكب لو مو ينكب. بالمثال ها افترضوا الكتاب كان بوصف معين، سمي المشكلة أمثلة، كان بوصف الوصف افترضوا ما يعني ما يأثر في شنو يعني، هذا بطل المي كان 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 بارد هسه شوي صار مو بارد، كان جامد هسه صار مو جامد، وافترضوا انه جامد مو جامد خاصة في بعض الاوقات الشتاء وغيره ما يفرقهم جامد او بارد جدا او ما تفرق ما يفرق، بالصيف يجوز يفرق ما ادري اعتقد حتى بالصيف ما يفرق، يعني اهم شيء اذا بطل هو يجمد. المهم دعونا من النقاش في المثال، فالمثال هذا جنب ذهني بعد يعجبكم او لا، الوصف هو البرودة زالت والآن الماء ليس باردا في وقت، حتى نحافظ على حتى نشوف المثال صحيح، في وقت البرودة ما تأثر لا في زيادة البطل ولا يبقى سعره ربع ماء بارد ربع ماء عاد فاتر ما في شيء. فعندئذ يقول هذا المطلب واضح المصنف يحتاج بعد كلام لي، هو إذا الوصف اللي راح لا يؤثر في زيادة القيمة بعد لا المالك يأخذ في مقابله شيء ولا المشتري يرجع على البائع في شيء، واضح هذه مو الاحتمال الثاني أن يكون الوصف مما له دخالة في زيادة القيمة أو انخفاضها. هذا قسم مهم. عندئذ يقول المصنف هذا الوصف اللي له الدخالة في زيادة القيمة أو انخفاضها، هذا الوصف تارة يقسط يعني يوزع عليه الثمن كما يوزع على الأجزاء، الثمن يوزع على الأجزاء، نعم يوزع على الأجزاء، فمثل 10 كتب كل كتاب إلى 1000 فتوزع 10,000 على كل كتاب فصار عندنا كل كتاب يعادل 1000، يقال تقسط الثمن يعني توزع على الأجزاء. هذا الأجزاء ما عندنا مشكلة فيه، بس أنا ضربت مثال على شو معنى يقسط. هاي الأجزاء واضح، لكن إحنا نتكلم عن الصفات، مرات حتى الصفة يقسط بأزائها شنو الثمن، يقسط الثمن بأزاء يعني يوزع الثمن على الوصف على الصفة. يقولون هذا أوصاف الصحة هي من هذا القبيل، أوصاف الصحة في المبيع حتى يكون المبيع صحيح يقسط الثمن على الأجزاء، واضح؟ وبعد شنو يقسط على أوصاف الصحة هذه؟ شو يجيب ذهنكم؟ ثلاجة مبردة، ثلاجة هي كأجزاء موجودة، أجزاءها في اللاجة موجودة كلها من ضمن هذا الماطور موجود، بس مشكلته إنه ما يشتغل. ما ثلاجة بماطور وثلاجة بماطور، لكن هاي بماطور لا يعمل عاطل وهاي بماطور يعمل. يقول هنا يقسط الثمن، بس يقسط الثمن على الأجزاء بالأجزاء واحدة. شو تقول؟ لا أخو الأجزاء واحدة، ماطور بماطور، هذا جزء وهذا جزء. هاي الثلاجة بها 10 أجزاء من ضمنها الماطور، وهاي بها أيضا 10 أجزاء، ولكن هذه المرة قسط الثمن ليس على الأجزاء، لأن الأجزاء واحدة 10 و10، لكن قسط الثمن على شنو؟ على صحة الأجزاء اللي هو صحة المطر، المطر أطلق. فلهذا أبيع لك ثلاجة كاملة الأجزاء إلا أن الجزء الأخير بها وهو المطر عاطل. يقول له هذه نقص بالقيمة، مو صحيح نقص بالقيمة. طبعا سعر ثلاجة مطورها عاطل عادي فرضا ثلث السعر يروح، مثلا ربع السعر يروح، بخلاف اللي نفسها بس مطورها يعمل. واضح شلون؟ أو مطورها يعمل لكن عمله بطيء، هاي مطورها واضح. لهذا يقول له هاي الصناعة هذه الفلانية صناعة فلانية، هم يفرط بالسعر. يقول له الصناعة الفلانية، ما اللي نسوي دعايات الصناعة الفلانية ايش بيها؟ هاي السعر هاي يصير غالي، بينما الصناعة الفلانية نفس المطر بس هاي سعرها أدنى ربما نصف. واضح كيف؟ هذه المرة تفرق بلحاظ الأجزاء وبلحاظ الأوصاف، وهذا معنى أن الثمن يقسط على الأجزاء. مش يقول يقول أوصاف الصحة، لهذا قد يكون مثالي مال انه شركة فلانية وشركة فلانية مو صحيح، لكن المثال الاول صحيح وهو الماطور يعمل لو عاطل، هذا وصف في الصحة. واضح شلون؟ هم يقول اوصاف الصحة من هذا القبيل، لهذا المثال اللي نتمسك به مو مثال انه الشركة الفلانية لو شركة، لان بالحالتين صحيح الثلاجة تعمل، لكن اذا فرضنا واحد من الثلاجتين لا تعمل اصلا، الماطور عاطل والاخرى تعمل، هذا وصف صحة. يقولون يقسط الثمن على شنو؟ على الاجزاء. وتارة أخرى لا يقسط الثمن على الأوصاف، يقسط الثمن على الأوصاف، وتارة لا يقسط الثمن على هذا على الوصف، هو وصف يسبب زيادة القيمة ونقيصتها، لكن أنت في مقام الشراء وكذا ما تحسب حساب إليه كما تحسب حساب من للأجزاء، ما تقول مثل الجزء هذا يزيد قيمة وينقص. يعني مو تموت ثمن توزع على مثلا كان مثل الثلاجة العطلانة توزع الثمن، تقول الغلاف كذا الجسم كذا الماطور كذا، لأنه ناقص يكون السعر سوف ينقص، فأنت وزعت الثمن على الأجزاء. وتارة لا يقسط الثمن على هذا الجزء، عفوا على هذا الوصف، وإن كان الوصف مؤثر نوعا ما وين في زيادة القيمة أو في نقصانها. مثل ايش؟ يقولون مثل الكتابة في العبد، فعبد كاتب وعبد غير كاتب، هذا ايضا يأثر فيه زيادة القيمة، لكن الثمن لا يقسط عليه. هم يقولون بصورة عامة هذا النحو هو اوصاف غير الصحة، اوصاف غير الصحة، اوصاف الصحة اللي يتوقف عليها صحة الجسم المبيع، هاي يسمينها يتقسط الثمن على شنو؟ على الوصف. أما الوصف اللي بيه يأثر بالزيادة والنقيصة لكن ليس وصفا للصحة، يبقى المبيع صحيحا. فالعبد حتى إذا كان لا يقرأ ولا يكتب هو عبد صحيح، يعني واضح شو معنى صحيح، يعني تستنفع من أنت، لكن إذا كان بهذا الوصف يصير قيمته أكثر. لكن كون كاتب لا يجعل الثمن يقسط ويوزع بأزاء شنو؟ هذه الصفة. نعم هو أغلى من غيره. إذا اقتنعنا بهذا التقسيم يقول المصنف صاعدا كذا اقسام. القسم الاول الوصف اصلا ليس له دخاله في زياده القيمه، وهذا واضح حكمه. القسم الثاني هو وصف مؤثر في زياده القيمه ويقسط الثمن على شنو؟ على الاجزاء. يقول هذا بعد يصير حكمه نفس حكم شنو؟ اذا قسط الثمن على الاجزاء على الاوصاف كما يقسط على الاجزاء يصير حكمه نفس حكم الاجزاء اللي ذكرناه قبل شويه، وهو انه يرجع لمن؟ يرجع بالزائد على هذا القسط ولا يرجع فيه أصله. فلو كان شو اسمه يا الله، لو اشترى ثلاجة مثلا وتعطل الماطور مثلا، فأخذ المالك الثلاجة معه وأخذ زيادة قيمة على صحة الماطور، يقول له ماطور يعمل، الصفة هذه التي زالت، يقول له هاي الصفة اللي زالت سعرها بالسوق 20، قال له أنا دفعت في مقابل هاي الصفة اللي زالت 10، يقول له إذا من حقك يا مشتري ترجع على البائع ديما بأفضل 10 اللي دفعت له بالزائد. بعد أما لو كان الحالة الثانية هو شنو؟ أوصاف غير الصحة، أيضا المصنف يقول بنفس الفكرة أنه يرجع، يعني كالكتابة لو اشترى عبدا كاتبا ثم أن هذا العبد نسي كتابته عند المشتري، فالمالك سوف يأخذ من المشتري ما يقابل زيادة شنو؟ زيادة ما يقابل عفو شنو؟ فقدان هذا الوصف، مو صحيح؟ ما يقابل فقدان الوصف. بيش اشتريت العبد؟ يقول لي أنا دفعت في مقابل العبد 100. يقول لي هاي 100 أخذها من المالك، لأن أنا راح أخذ من البائع، راح أخذ منك العبد، بس أكو شيء إضافي إنه هذا العبد الآن أصبح لا يقرأ ولا يكتب، أريد في مقابلتي هذا الوصف الذي زال، أريد مقابلتي إيش قد شنو؟ فد مبلغ. إحنا قلنا العبد ب100، فهذا ب10، فقط 10 خاصة لمن؟ فهاي ال10 دفعها المشتري زائدا على الثمن في مقابلتي شنو؟ وصف قد زال، بس هذا الوصف لم يقسط على شو اسمه على الوصف، وإن كان مؤثر في زي. المصنف يقول هذا النوع من أنواع الأوصاف اللي لا يكون قد تقسط الثمن عليه، يقول هذا المشتري يأخذه بتمامه، مو بنص ولا يأخذه بتمامه، يعني 10 يأخذ 10 كاملة من المالك من البائع، بينما إذا تقسط الثمن يأخذ بتمامه، لا يأخذ فقط الزائد، يأخذ الزائد. هذا خلاصة المطلوب. لهذا يقول المصنف وأما ما يغرمه يعني المشتري بأزاء أوصاف المبيع، فإن كان هذا الوصف يعني مما لا يقسط عليه الثمن، كما عدا وصف الصحة من الأوصاف، عدا وصف الصحة عن شيء، يقول يتكلم إذن عن الذي يتقسط الثمن لو الذي يقص من، قال عدا، إحنا قلنا عدا وصف الصحة شنو نسميه؟ مما لا يتقسط الثمن، اللي هو مثاله شنو؟ الكتابة والمطور العاطل، الكتابة. لهذا قال كما عدا وصف الصحة من الأوصاف التي تفاوت بها القيمة، كما لو كان، هذا المثال لها، مثالها كما لو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة عند المشتري، فرجع المالك على المشتري بالتفاوت، فالظاهر هذا القسم الأخير اللي ذكرته في كلامي، احنا جينا في القسم الأخير شنو؟ يرجع المشتري على البائع وين؟ في الزائد والناقص وفي كل هذا الوصف كله في 10. لهذا قد فظهر رجوع المشتري على البائع. ليش؟ لأنه يعني المشتري لم يقدم على ضمان ذلك الوصف، لأنه أصلا لم يتقسط الثمن بأزائه، حتى نقول المشتري أقدم على ضمان الكتابة ب10، فبعد ما شو اسمه ما لا يرجع، لا هو أصلا لم يقسط الثمن بأزائه، هو اشترى عبدا ب100، العبد كاتب وسنس الكتابة، المالك أخذ العبد أو أخذ قيمة العبد، بعد فوقها أخذ شنو؟ أخذ ما يقابل الوصف اللي هي 10، ففي 10 يرجع المشتري بتمامها على منه؟ على البائع الفضولي. أما لو كان يقسط، شو تتوقعون شنو الجواب؟ إذا يقسط معناها أكو إقدام، يعني المشتري أقدم على الشراء الماطور العاطل ويدري بيه عاطل، فأكو حصة من الثمن بأزائه، بس هو كان يتوقع انه القيمه ما تشقد راح تنقص، شقد يعني في مقابل عطل اخذ، شقد استفاد مثلا، شقد اقدم على ضمان عطله بما ادري ب10، ف10 في مقابل المالك شقد اخذ من 20، فالمشتري عندئذ يرجع على شقد على البائع بمن؟ بالزائد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى اله.